الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الأحبة، فإن نحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونحمد ربنا كذلك الذي أرسل لنا أفضل رسله وأنزل علينا أحسن كتبه وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. ونشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخليل ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذو شجون، وكيف لا يكون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إيماننا وإسلامنا حتى نؤمن به. ومن العجب أن هذا النبي الكريم تربط شخصيته بنا في عبادات عندنا يومية لا يمكن أن نتركها. في كل أذان نسمع المؤذن ينادي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وتكرر تلك الشهادة في كل يوم 10 مرات. نسأل لماذا يكرر اسمه على آذان الناس والمؤذن ينادي أشهد أن محمدا رسول الله، وأمرنا نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذن نحن مطالبون أن نقول أشهد أن محمد رسول الله. بل من اللطائف أن من صفات الترديد جاء من ألفاظه: وأنا أشهد أن محمد رسول الله. كما أنك تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فتقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، اعتراف في كل يوم. بل نقول أيها الأحبة، لا تصح صلاتنا ولا تقبل منا حتى نأتي بالتشهد أولا وأخيرا. وما نختم التشهد إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومن البلاء أيها الإخوة أن تظن الأمة أن هذه الألفاظ التي تسمع أو هذه الألفاظ التي تقال إنما هي مجرد كلمات نرددها فقط. اليوم أيها الأحبة نعجب عندما نجد بعضا من المسلمين وأبناء الإسلام من يعرف عن لاعب الكرة وعن الممثلين وعن المطربين أكثر مما يعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم. ونعجب أيها الإخوة عندما تسرد لأبناء الأمة ما يسمى بقصة نجاح، فيؤتى بمهرج وبلاعب وبمطرب يعرض نجاحه، وأي نجاح في بعضها إلا الفسق والمعاصي وربما نقول والبعد عن الله عز وجل. أين نحن من قصة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من نجاحات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ أين نحن من علماء الأمة الكبار الأفذاذ تربط الأمة بهم ربطا صادقا؟ اليوم أيها الإخوة لا يعرف كثير من أبناء الإسلام أسماء 10 المبشرين بالجنة، لكن ربما يعرف أسماء لاعب الكرة وأسماء أهل المعاصي والفسق أكثر مما يعرف من أهل الجنات الذين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم معهم. شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الله خلد ذكرها وسيرتها في كتابه التي أو هذا الكتاب الذي هو أعظم كتاب سطر سير الأنبياء فيه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أليست سورة من سور القرآن تسمى بسورة محمد؟ ألم نسمع من الإمام سورة والضحى ويذكر فيها الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجدك يتيما فآواك، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. إنه الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم نجد سورة يخاطب بها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هذه الخطابات يجب أن نحفظها وأن نعرف مدلولها وأن نتعرف على تفاصيلها وأخبارها. اليوم أيها الإخوة، أو ربما أقول عصرنا اليوم، عصر فشى فيه نوع من الإلحاد، وجرأ الناس على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم جرأة عجيبة نشاهدها اليوم واضحة عبر وسائل الإعلام. فكنا بالأمس نسمع عمن نقول عباد البقر في الدنمارك، لا نقول إنهم يعبدونهم لأنهم يسجدون لهم، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار عبد الدرهم، فهم يعبدون هذه الأبقار عبادة مقصودا بها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة، عبودية أخرى. ويجرأ منهم من يجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ويضج العالم عندما يسمع كلمات أو رسوم ترسم في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدر ما يصدر من الفتاوى ومن البيانات ومن الكلمات ومن المواقف. وكم كنا تمنينا أن هذه المواقف صدرت من حكام المسلمين كلهم حتى يكون لذلك رادعا، فلا يجرأ أحد من الكفار بحجة ما يسمونه حرية الرأي وحرية الفكر وما ينادى به اليوم في دول العالم بحقوق الإنسان. جعلوا للإنسان حقوقا لا بد من الحفاظ عنها، لكن لا يعطونه الحقوق، حقوق دمه، حقوق عرضه، حقوق طعامه وشرابه. كم نجد من البشر من يموت جوعا، بل نقول من الدول والمدن والمجتمعات تدك بالأسلحة والطائرات، لا يسمع لحقوق الإنسان هنا، وإنما يسمع لحقوق الإنسان بحرية التفكير، بحرية الديانة. فلا مانع أن يصبح اليوم مسلما وغدا كافرا، وبعده يهوديا وبعد أسبوع شيوعيا. فلماذا تلزمون الناس أن يأخذوا بدين واحد؟ ونسأل أي حقوق أعطوه هذا الإنسان؟ يموت جوعا ويراق دمه وتهان كرامته ويذل ويستصغر بل ويستعبد، ولا إشكال عندهم هناك. وربما نقول ما عنا ببعيد واقع الأمم الغربية عندما تسلطت على دول، نقول فأزالت إنسانيتها وكرامتها، وربما نقول وعزها الذي أعطاها الله إياه. ثم نجد واقعا نشاهده اليوم، لم يكن في دول الكفر وكتابهم، وإنما أصبح في بلاد الإسلام اليوم من أصبح ينطق ويتكلم ويجرأ وربما يطلق لسانه في النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول أيها الأحبة، هذه بلايا ومصائب كبرى ابتلي بها المسلمون من أبنائهم، فلربما كتب بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل خبيث، وآخر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل سلطوي. ونسوا أن الله قد أثنى عليه في كتابه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لعلى خلق عظيم. والله يثني عليه ويمتن عليه بذلك: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه المعاني أيها الإخوة نحتاج أن نعلمها وأن ندرسها. وكنت أعجب أيها الإخوة، العالم الغربي وربما نقول الإسلامي ضج بالمصطلح الجديد الذي وجد، وهو ما يسمى بقضية الإرهاب، فرجعوا يريدون أن يغيروا المناهج ويغيروا وسائل الإعلام ويغيروا الطرح الفكري بسبب وجود ما يسمى فكر الإرهاب. ونتساءل: أين نحن من الانطلاق إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما كان واجبا أن تغير مناهج العالم الإسلامي فيجعل في كل مستوى تعليمي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه وتعامله مع المخالفين إلى غير ذلك؟ نحن في حاجة إلى أن يرجع الناس إلى معرفة شيء من هذه الأسباب التي أوقعت العالم في الجرأة على شخصية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ربما نقول من أعظم الأسباب إنه الإلحاد. فاليوم ينشر الإلحاد ويؤصل في المجتمعات عبر وسائل الإعلام المعاصرة، ويوجد من يسخر بالرب وبالإله ويسخر بالديانات السماوية وبالكتب التي أنزلت على الأنبياء، بل وفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل وشرفهم وميزهم وفضلهم على كثير من العالمين، ميزوا بأخلاقهم وبعبادتهم، ويكفيهم شرف أن الله شرفهم بحمل الرسالة وإيصالها إلى الناس، وما أصيبوا من سبب ذلك من الابتلاء والامتحان الذي كان له من الأثر الواضح عندما نقرأ في حياتهم وسلوكهم. وأمرنا أن نقتدي بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عندما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نبدأ في قضية التوجيه بالنسبة لواقع الذي يتحدثون للذين انحرفوا فيما ذات النبي صلى الله عليه وسلم وفيما نقله من الأخبار وما جاء به من الدين، ولن يكون ذلك إلا إذا مكننا الشهادة في نفوسهم. كم من قائل للا إله إلا الله وقائل لمحمد صلى الله عليه وسلم رسول أنه رسول الله، ومع ذلك لا ترى السلوك العملي في حياته واضحا. وبناء على ذلك نحن في حاجة إلى أمور سريعة لنستدرك ما فات ولنصحح للمستقبل ولنبني جيلا محصنا لا يزل في براثين الإلحاد والردة والكفر والضلال والانحراف كما نجده اليوم في واقع بعض من المسلمين. ولئن كان هذا ما يسمى أنه ليس ظاهرة عامة إلا أن أثره صار يطفح على السطح. ووجد من أبناء الإسلام من يقول ليس للكون إله، ووجد كذلك من أبناء الإسلام من يطلق إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم قادحا وغامزا ولامزا وربما وساخرا كما نجد في بعض الرسومات الكاريكاتيرية الآن، وكما نجد في بعض من المسلسلات تعرض فيها شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من البلاء العظيم الذي نعيشه اليوم في حياة الأمة. وكم من الناس ممن ضلوا جاءوا إلى بعض جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يقدحون فيها أو يغمزون أو يشككون في مثل هذه الحقائق التي وجدت. وانبنى على ذلك أننا في حاجة إلى استدراك ما وقع، ولن يكون ذلك إلا بنهضة عامة، مسؤولية العلماء الكبار، مسؤولية كذلك المعلمين، مسؤولية الحكام، مسؤولية الآباء، مسؤولية أئمة المساجد، مسؤولية الخطباء. ما من إنسان إلا وعليه شيء من هذه المسؤولية التي سيسأله الله تعالى عنه. ويا ليتنا أيها الأحبة دائما وأنا معلم أو أب أو مربي عندما أنقل لهم وأعلمهم مسألة فقهية أقول هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت عندما تأخذ بهذا الفعل أو بهذا القول أو بهذا المظهر إنما تأخذه من المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا عندما أعفي لحيتي أعفيتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعفاها، ولم أقصر شيئا منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا منها. أنا عندما أقصر ثوبي فلا يمشي على الأرض لأن محمد صلى الله عليه وسلم قد قال لي ما أسفل من الكعبين ففي النار، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. وتأتي النصوص تربط الناس لا لأنك أنت الذي تلقي، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوجه وهو الذي يعلم. فأنا آخذ سمته ومظهره وعبادته وأنا معتز لأنني أمشي على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وبنى على ذلك أيها الإخوة أن الواجب علينا جميعا أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. محمد لا ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له وقال فيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. محمد صلى الله عليه وسلم تقول في عائشة لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفي شيئا من الوحي لأخفى هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم من دينه شيئا صلى الله عليه وسلم. فإذا كل ما نقله النبي من الأخبار فإن نقول سمعنا وأطعنا، ونقول صدقت في كل ما جئت به. أخبرنا أنه رسول للعالمين جميعا للإنس والجن، أخبرنا أنه أرسل إلى الناس كافة، أخبرنا أن من كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخبرنا عن الجنة وعن النار، أخبرنا عن ربنا بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أخبرنا عن تفاصيل الألوهية، أخبرنا عن كيف نعبد الله تعالى العبادة حقا. فنقول ما جاء به الرسول صدق وحق، ولا مجال للتشكيك في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أيها الإخوة كثير من العقلانيين جاءوا بالنصوص فأدخلوها في العقل، فقالوا إن دلالة الوحي ظنية فلا نقبلها، وجاءوا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا نقبل أحاديث الأحاد لأنها ظنية الثبوت، فضعف أخذهم للوحي وللكتاب والسنة فلم يعملوا بشيء من ذلك. ثم جاءوا معترضين على نصوص الكتاب والسنة، الاعتراض الواضح في المتقدمين من المعتزلة ومن الفلاسفة، بل نقول ومن الملاحدة المتقدمين، وجد من تكلم في نصوص الوحي. ثم جاءنا اليوم نابتة جديدة تقول من يدريكم أن ما في البخاري ومسلم هو الحق، ومن يدريكم أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، ونسوا أن القرآن والسنة المتواترة جاءتنا بأسانيد واضحة لا مجال للشك فيها والتردد. فنقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الأحبة، نحن نحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقضية الحب لا يكفي أن تكون مجردة في القلب. لما وقعت الهجمة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم من الدنمارك أو من بعض كتابهم وغيرهم، بدأ الناس يكتبون على سياراتهم إلا رسول الله، ويقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. ومن اللطائف أنها وضعت على سيارات من يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يتأسون، فسيارته زمر وطرب ومعاصي وتدخين وربما ترك للصلاة، وكاتب على سيارته إلا رسول الله. نسميه جزء من التعبير عن الحب، لكن الحب الصادق، إن المحب لمن يحب مطيع، هذا هو الحب الصادق. أما التعبير بلصقة على سيارة أو ربما إظهار شعارات لا تنبئ عن الامتثال الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نسمي تعبير ليس كاملا. وهنا من أحب محمدا صلى الله عليه وسلم لن يتحقق إلا بطاعته. إن المحب لمن يحب مطيع. أنا أسأل سؤال، صلاة الفجر هل أقوم فأقول قمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أقدم نومي على محبتي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا عندما أقطع رحمي، أنا عندما أقع في العقوق، أنا عندما أسمع زمرا وطربا، أنا عندما أجلس أنظر إلى ما حرم الله، هل أنا ممن يقدم محبوب الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما يحبه الله ورسوله على محبوب الذات؟ الله أعلم من يمتثل ومن لا يمتثل. ولهذا وجب علينا جميعا أيها الأحبة أن نرضى بحكمه وأن نطيعه وأن نسلم لأمره تسليما صادقا بسلوكنا قبل كلماتنا. من اللطائف أيها الإخوة، ويا ليتنا نحقق ذلك، نقول هل نحن ممن يحب محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم من ولده، أعظم من والده، أعظم من زوجه، أعظم من ديناره ودرهمه، أعظم من نفسه؟ الله أعلم من يكون كذلك. نحن اليوم أيها الأحبة في بلاء عظيم، كم من الناس يقدم ما يأمر به والده ولو كان على المعاصي، ولا يقدم ما يأمر به محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني يا رسول الله والله إني لأحبك أعظم من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر إلا من نفسك، فرجع عمر قال والله إني لأحبك أعظم من كل شيء حتى من نفسي. قال النبي الآن يا عمر، يعني الآن تحققت عندك المحبة. أين نحن؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. تحقق الحب الصادق في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا ينادون فداك أبي وأمي، فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأجسادهم وأموالهم وبكتاباتهم وألسنتهم وبكل ما يملكون، دافعوا عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما عنا أيها الأحبة نسيبة بنت كعب، صحابية عظيمة مجاهدة، ابنها حبيب بن زيد ربته على الإسلام وعلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في بيعة العقبة، ولما قتله مسيلمة وجاءها الخبر قالت الحمد لله الذي شرفه بالشهادة. بايع النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا على أن يدافع عن المصطفى بنفسه وماله وكل ما يملك، ووفى بها كبيرا. نسيبة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولما سقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة جاءت بخنجرها أمام الرسول تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما رجعت إلا وفيها 12 جرحا في جسدها رضي الله عنها وأرضاها. سؤال يرد، لما دافعت هذه المرأة إلا تعبيرا عن الحب الصادق لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ نحن في حاجة أيها الإخوة إلى أن ننتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمور، أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن النظر إلى الحرام؟ هل ننتهي؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اللعن والسب والشتم والغيبة والنميمة وأكل أعراض الناس؟ فهل نحن ننتهي؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتنافس في العبادات والطاعات والعمل بالسنة والحرص عليها والصدق في ذلك؟ فنقول لا بد من فعل الأمر واجتناب النهي. ومن المصيبة والبلاء أيها الإخوة أننا لا نمتثل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ناسب أهواءنا. صلاة الفجر صعب نقوم فلا نقوم، الدوام والمدرسة نقوم ولا مشكلة في ذلك ولا نجد صعوبة. أين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا كم من الناس ادعى أنه سائرا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به أفعاله وإذا بأفعاله تنكر أقواله ولسانه. نحن نتساءل أيها الإخوة سؤال، كم من الناس اليوم عندهم جهل كبير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما نبهت في أول الكلمة؟ وكنت أعجب عندما كتب بعض أئمة الإسلام في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات تعلق الإنسان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولعلي أيها الأحبة تحدثت في محاضرة دروس وعبر من معجزات خير البشر، ولم نذكر المعجزات كلها. بعض أئمة الإسلام قال إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 معجزة. لو سئلنا كم عندك وكم تعرف من معجزة؟ قد أعرف 5 و7 و10، أين 1000؟ وبيت القصيدة أيها الإخوة، ما أثر هذه المعجزات على الإنسان؟ عندما أؤمن بها لها من الأثر العظيم في نفوسنا، فمن أثرها تمكين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أثرها تصديق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أثرها كذلك محبة هذا النبي المحبة الصادقة. ومن أثرها الاعتزاز بالدين، بل اعتزاز بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعتز به اعتزازا كاملا، ومن أثرها زيادة الإيمان في القلب، إلى غير ذلك من الآثار. وإذا أردتم أن أعطي مثال صغير أيها الحبة لقضية المعجزات، نجد عجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، ونزلوا واديا كثير العظاه، يعني كثير الأشجار متفرقة، نزلوا وقت الظهيرة، فتفرق الصحابة رضي الله عنهم لهم أين؟ تحت الظل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جلس تحت شجرة، فمر به أعرابي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا يا محمد، أنا لا أؤمن بك ولا بدينك. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يعرض عليه الإسلام وما جاء به: الله أمرني بعبادة، أمرني بصلة الأرحام، أمرني ببر الوالدين، أمرني بكذا، أمرني. بدأ يقتنع قليلا، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من يدريني أنك الرسول؟ أنت تقول أنك رسول الله، ما الدليل على أنك الرسول أنت؟ كان بعض الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشهد الصحابة، فربما قال الأعرابي: هؤلاء أصحابك وأتباعك، لا أقبلهم. راوي الحديث جابر يقول: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمنة ويسرة وما ندري ماذا يقول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترى هذه الشجرة الكبيرة؟ قال: نعم يا رسول الله، يا محمد نعم. قال: إذا شهدت هذه الشجرة أني رسول الله تؤمن؟ قال: نعم. يقول جابر: فالتفت النبي إلى الشجرة وناداها أن تعالي. قال جابر: فخرجت، خرجت من الأرض تخط الأرض، لها غبار، تمشي الشجر الكبير إذا مشى له غبار في، وما ندري أين تتوجه هذه الشجرة. فمشت، والأعرابي في لأول مرة في حياته يرى شجرا يمشي، ويرى شجرا يكلم، ويرى شجرا يمتثل. يقول جابر: فجعلت الشجرة تمشي حتى وقفت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لما وقفت قال الرسول صلى الله عليه وسلم سائلا لها: من أنا؟ من أنا؟ قالت الشجرة: أنت رسول الله. سألها النبي ثانية وثالثة، وكلها تقول: أنت رسول الله. الأعرابي يسمع والصحابة يسمعون، لم يقل النبي شيئا، قال للشجرة: ارجعي مكانك. فترجع إلى مكانها، لم تحتج إلى مزارع ليحفر لها ولا أن تقام، لأن الذي أخرجها هو الذي أرجعها سبحانه وتعالى. لما رجعت لمكانها سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي بعدها: ما رأيك الآن؟ قال: أما الآن فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه الآيات أيها الإخوة عندما تربط بها الأمة وأجيالها، لا نجد من أبناء الأمة من يجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجد من الكتاب ولا من المفكرين ولا من المتطفلين، بل ولا من الصغار ولا من الشداد الفكري، بل نقول ولا من الذين شكوا في الحق لأنه لم يتمكن في قلوبهم أن يجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أيها الإخوة عندما نجد بعدنا عن القرآن وبعدنا عن السنة وبعدنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد ينشأ فينا جيلا فارغا لا يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. في السابق كان الإنسان عندما يتحدث ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقولون: سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ليس هنالك خيار. أما اليوم فأنا أختار أقوم لصلاة الفجر ولا ما أقوم؟ أنا أختار أشاهد مسلسلات أو لا أشاهد؟ أنا أختار أجلس في مجلس معاصي وفسق أو لا؟ أنا أختار أذهب إلى المسجد أصلي أو لا أصلي؟ بمعنى أنني أقدم حظي ونفسي وهواي والشيطان على ما يكون أو على ما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منا جميعا. وهذا أيها الأحبة بلاء عظيم نعيشه اليوم في واقعنا، وكان له من الأثر في بعدنا عن معرفة هذا النبي الكريم أسميه المعرفة الصادقة. نجد أيها الإخوة نبينا صلى الله عليه وسلم كان من أرحم الناس بنا، وسبحان الله رحمته بنا في الدنيا وفي العرض على الله ويوم القيامة. في الدنيا الله ذكر عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وذكر أنه بالمؤمنين رؤوف، عنده رأفة ورحمة على هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما ينادي أمتي أمتي حرصا عليها. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، قال وأما أنا فدعوتي ادخرتها لأمتي يوم القيامة. لم يرد أن تكون الدعوة مستجابة في الدنيا، وإنما أراد أن ينفع العباد يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يشفع فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم عند الحوض يتقدم وينادي أمتي أمتي، وتأتي طائفة تبعد عن الحوض وتذاد، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني تغيرت عقيدتهم وتغيروا عما جئت به وبدلوا، فأقول سحقا سحقا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة. وهذا الذي يجبنا أيها الإخوة أن نكون من أحرص الناس على أن نعرف عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كنت أعجب أيها الإخوة عندما كان أئمة الإسلام يجعلون دروس السير أصلا في علمهم وتعلمهم. أنا أسأل سؤال بسيط أيها الإخوة، أين دروس السيرة العطرة في مدارسنا، في مناهجنا، في وسائل إعلامنا، في بيوتنا أيها الإخوة؟ كنت أعجب من أحد الأحبة يقول أنا جعلت جلسة مع أولادي بعد صلاة الجمعة، نجلس ساعة نقرأ شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ليتنا أيها الأحبة عندما نقرأ سيرة المصطفى نقرأها دروسا وعبر. ليس المقصود أن نتعرف على الأحداث التاريخية دون أن نعرف السلوك العملي الذي نستنبطه من حياته. عندما ذكر الله قصص الأمم السابقة الله يقول لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة يعني بمعنى فيه فائدة وفيه سلوك عملي وفيه منهج حياة وفيه سبب لدخولك الجنة وفيه سبب لبعدك عن النار عندما تمتثل ذلك امتثالا واضحا. السيرة اليوم زهد الناس فيها أيها الإخوة، جرائدنا مجلاتنا وسائل الإعلام فينا تخرج لنا سيرا وقدوات ما كان الأولى أن توجد، لأن في بعضها الفساد والإفساد. بدلا من أن يلمع للناس نبينا صلى الله عليه وسلم وشخصيته وصحابته الذين رباهم المصطفى صلى الله عليه وسلم تغير الناس. اليوم أعطيكم مثال صغير أيها الإخوة، فلذات الأكباد اليوم أين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ أنا أسألكم أيها الإخوة، محمد صلى الله عليه وسلم كان سمته في كل صغير وكبير قدوة لنا نحن،
بأبي وأمي أمرنا بإعفاء اللحية سمتا وهديا. اليوم أمام مواقع الشباب في اللحى خط وخط ولحى لا أدري من أين جاءت، والله لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا آبائه ولا أجداده. والله عندما تشاهد تلك الشخصية تجد إما مطربا وإما لاعب كرة وإما فاجرا أو عاهرا أو كافرا أو ملحدا، وأبناؤنا يسيرون يقتدون بهم. عجبت لكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال إن التشبه بالكفار في المظهر ينبئ عن الحب في المخبر. أيا كان، تشبهت بالكفار في لباس أو في قصة شعر أو في أساور أو في قلادة أو في لحية أو في غير ذلك، هذا ينبئ على أن في قلبك لك لهم انتماء صادق، وإلا كيف تتأسى بهم وتقتدي؟ ويليتنا أيها الإخوة يوجد عندنا من الاعتزاز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتزاز الذي نرتفع به ولا نعبأ بكلام الناس كائنا من كان. يحدثني أحد مشائخنا الكبار رحمه الله وغفر له، وهو أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وهي قصة لطيفة أيها الإخوة تنبئ عن قضية التأسي. ابتلينا اليوم أيها الإخوة والعالم الإسلامي ابتلي بطلاب يتخرجون من كليات شرعية، لكن منهم من يحلق لحيته ويدخن ومسبل للثياب إلى آخره، وهو خريج شريعة وربما كان دكتورا في الجامعة يعلم شرعا. أليس هذا الواقع موجود؟ رؤساء مراكز ودعاة إلى الله إلى غير ذلك. يقدر الله أن هذا طالب العلم الذي حلق لحيته يصاب بمرض في صدره، وبحث عن طبيب ويجد طبيبا زاده الله بسطة في لحيته، فلما أضجعه على السرير جاء بالسماعة وإذا باللحية كثة، وطالب العلم ينظر إلى هذه اللحية الكبيرة والسماعة للطبيب، فجاء مهديا له ناصحا قائلا ليتك تخففها فهي شكلها كبير. مثل ما نجد بعض الأحبة يقولك يا أخي إن الله جميل يحب الجمال، فلماذا تخرج بلحية مبعثرة؟ واقع وإن ليس واقع أيها الأحبة. وربما يشتد إذا جاءت ليلة عرسه، قالوا أول ليلة العرس يعني خففها لتكن جميلا ثم بعد ذلك أعفيها لا مشكلة. السبب أيها الأخوة لأننا لم نعتز أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر. الطبيب ليس عالم، طبيب ليس عنده أدلة، ليس عنده نصوص، فقال لهذا العالم وطالب العلم أنا أريد أسألك سؤال واحد فقط، أنت تستفتى وتسأل وأنا ما عندي علم أنا طبيب. قال اسأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيته مثلي أو مثلك أنت؟ بس أعطني الإجابة، ما أريد حلال حرام مكروه يجوز أو ما يجوز، لا نتحدث عن هذه. فسكت الشيخ ثم قال والله رسول الله لحيته مثلك ليس مثلي. قال الحمد لله أنني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حاجة لأن تحدثني بشيء، يعني لا تنصحني بشيء أخالف فيه سمت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن المسلم إذا تعلق بالمصطفى اعتز بكل فعل ومعتقد وقول قال به النبي صلى الله عليه وسلم، وصار لهذا أثر كبير جدا. متى يكون؟ إذا ارتبطنا بسيرته صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نتعرف على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن طالب الأئمة أن يقرأوا على الناس شمائل المصطفى، ونطالب الأئمة أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتعرف الناس على محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة معنى عظيم جدا وهو يخالف ما نحن فيه اليوم. كنت أعجب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكونوا يفرقوا في قضية الامتثال بين السنة والواجب. فإذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا ولا إشكال عندهم في ذلك. أما نحن أيها الإخوة فأصبحت السنن تقصقص وتضعف، والواجبات نؤديها مهلهلة، لم تكن كحياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفعلهم. ومع النبي بعيد حديث جندب صحابي رضي الله عنه وأرضاه الذي رأى قريبه يخذف في الخذف أن يأخذ حجرا صغيرا بين أصبعين ويرمي به، فلما رآه قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن، قد ترميه لعينه فتذهب عينه وتقول والله أمزح لم أقصدها. النبي نهى عن ذلك حفاظا علينا، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. علمه حديث النبي بعد لحظات رآه يخذف فقال له أقول قال رسول الله ثم تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. كيف لا تعظم ما جاءك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتمتثل له؟ ودائما أيها أحب أذكر بمعنى لطيف وعجيب يجب أن نحرص عليه في الامتثال أيها الإخوة، ما هو؟ قصة عبد الله بن حذافة السهمي، قصة عبد الله بن رواحة، ليس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلامه، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة في المسجد، أراد أن يحدثهم فنادى النبي الصحابة اجلسوا لعل آخر الصفوف لم يسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا بصوت مرتفع. كان عبد الله بن رواحة في الشارع يمشي سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا، فجلس في وسط الطريق. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس ذكرهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد عبد الله بن رواحة في الطريق جالس، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما لك لم تدخل؟ يعني لماذا لم تدخل تستفيد؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلست حيث سمعت، جلست حيث سمعت. لو في زمن اليوم لقيل هذا لا يفهم ولا اتهم ولم يعمل عقله ولم يعرف. كان الصحابة يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله استجابة لله ولرسوله، زادك الله طواعية لله ولرسوله، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وما عنفه. هذا هو المفروض أيها الإخوة، أن نكون دائما من أحرص الناس على أي شيء، على التعرف على السنة والاستفادة منها. اليوم أيها الإخوة خاصة ونحن نجد أن العالم كله أصبح لا نقول في قرية واحدة، بل نقول العالم أصبح في جوال واحد، صح وإلا لا؟ جوالك الآن يسمونها الجوالات الذكية، تستطيع أن تتواصل مع العالم كله بين يديك. طيب والنتيجة أيها الإخوة، نحن في حاجة إلى أن نضع برامج نستطيع أن نوصل إلى العالم كله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته، حياته وغزواته، أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الأحبة سبب وقوع كثير من الناس في الخوض في النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار أو من المسلمين إنه الجهل. اليوم نحن في حاجة إلى أن تترجم سيرته صلى الله عليه وسلم بجميع اللغات، وأن توصل إلى جميع المواقع العالمية، وأن تبث في جميع القنوات، وأن تؤلف الكتب والرسائل والمطويات بجميع أنواعها لأجل أن يتعرف الناس على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن يوجد في كل قناة إسلامية درسا علميا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دروس وعبر يستفيد منها الناس. والناس في السيرة كل يتعطش إليها وكل يحب أن يسمعها، وذلك لأنني إذا حضرت درسا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سأجد أن قلبي يتأثر وعقلي يستقبل وجوارحي تمتثل، وأجد في قلبي محبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الأحبة، أصبح الناس يستقبلون هذه القنوات في كل مكان، وكم كان لها من الأثر الواضح في عودة الناس إلى الدين، وهذا هو الواجب أيها الإخوة، أن يكون الناس عليه، بمعنى أن نوصل السيرة إلى الناس على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف عقولهم وأفهامهم وجامعاتهم. كذلك ينبغي لنا أيها الأحبة أن نحرص على إيجاد موقع عالمي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها، يصبح مرجعا للعالم كله، نوجد فيه العلماء المتخصصين، ونوجد فيه التربويون الذين يستفاد من استنتاجهم ومن علمهم وفهمهم واستنباطهم كيف يمكن أن نترجم هذه السيرة لحياتنا اليوم. كذلك ينبغي لنا أيها الأحبة تجاه هذه، وخاصة من له من الأثر الواضح، قضية نشر الإعجاز العلمي. نبهت سابقا على التعرف على المعجزات النبوية، ثم نشر الإعجاز العلمي الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الإخوة، عالمنا يسمى بعالم العلم والثورة العلمية، وما أجمل أن نخرج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن مسائل العلم ويربط الناس بها. كنت أعجب أيها الإخوة عندما نجد بعضا من المفكرين الغربيين أو بعض من المبتكرين والمخترعين عندما يستكشفون شيئا ثم نقول هذا في كتابنا من قبل قرون طويلة، يتعجب من الذي تحدث عن ذلك، نقول هو نبينا، فيتساءل هل كانت عنده الوسائل الحديثة كاليوم، نقول إنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إنه إلا وحي يوحى. وكم من الناس أيها الإخوة دخل في الإسلام بسبب تعرفه على شيء من الإعجاز الذي وجد في الكتاب والسنة. لكن ينبغي ألا نبحث عن الإعجاز بتمحل وبتكلف وبربما بشيء بعيد لا يمكن إطلاقا، وإنما ما دلت عليه النصوص الشرعية فلا بد من نقله إلى الناس وبيانه لهم. من الأمور التي نرى أنها مهمة لأجل تمكين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنشاء المعارض التي تتحدث عن سيرته، أسميها المعارض المتنقلة، معرضا يتعلق بمن؟ بالعهد المكي، معرض يتعلق بالعهد المدني، معرض يتعلق بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من الناس أسلم بتلك، بل أقول أيها الأحبة كم من الناس اهتدى من ضلاله وانحرافه واستقام على طاعة الله لما رأى شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي نشعر بأنها مهمة اليوم في حياتنا وضع ما نسميه جوائز، وهذه مسؤولية أيها الإخوة الدول، ومسؤولية التجار، ومسؤولية العلماء، يطرح جوائز قيمة، لنقل سيارة أو ثنتين أو ثلاث أو أربعا أو عشرا، يتوازعها التجار الكبار أيها الإخوة، ثم يعطوننا الوسائل، تعلن كل يكتب عن الوسائل التي يمكن استخدامها للذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى في كثية الوسائل التي ينبغي أن نحرص عليها في تعريف الناس بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الوسائل نحن في حاجة إليها أيها الإخوة، نريد كل إنسان أن يشارك، يشارك بصوته، يشارك بكتابته، يشارك ببحثه، يشارك بما يقدم من المشاريع والورش العملية. هذا الذي يجب أن نحرص عليها شد الحرص. من الوسائل التي تعين للتعرف أيها الإخوة على النبي صلى الله عليه وسلم وضع المسابقات المحلية في المدارس، مدارس أهلية، مدارس حكومية في قضية محمد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن يوضع في كل صباح في الطابور الصباحي، نعطي الطلاب والطالبات في كل صباح سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، لا نعطيهم كل السنن، سنة واحدة، ونعطيهم كذلك أدبا من آداب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخلقا من أخلاقه، وعبادة من عباداته، ونافلة من نوافله، كل ذلك تعريف لهم حتى يرتبطوا به بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والارتباط الصادق أيها الإخوة هو الذي سينفع الأمة. أما التذكر على أنه مجد قد مضى وانتهى نقول لا. ولهذا نوصي المدرس للدروس الإسلامية أو التربية الإسلامية أن يكون له جانب، وكذلك أي مدرس أن يعرف نشأنا وأبناءنا بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له من الأثر الواضح في سلوك هؤلاء النشء الذي نسميهم نشأنا الصغار. منها أيها الأحبة، وهذا أمر مهم، يجب علينا فضح كل من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع من التعرض، سواء بكتابة أو برسومات، سواء كان فردا أو دولا أو جمعيات أو مجتمعات، لا بد أن نفضح هؤلاء. وكذلك وجب علينا أيها الإخوة أن نقاطع كل من تعرض، دولة تعرضت تقطع، شخصية تعرضت تقطع مقاطعة كلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف الصحابة عن غزوة تبوك، ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم 40 يوما لا يكلمون ولا يسلم عليهم ولا يرد عليهم سلام حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت؟ وما أحوجنا أيها الإخوة إذا كان المتعرض من المسلمين أن يقام عليه حد الله عز وجل حتى يكون رادعا لئلا يتقدم أحد إلى هذا الأمر. والمصيبة اليوم أيها الإخوة، نجد من يتعرضون لثوابتنا ولديننا تحميهم بلاد الغرب. سليمان رشدي يستقبله رئيس أمريكا ويستقبل في بريطانيا، الكاتبة التي السريلانكية التي البنغالية التي تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم تستقبل وتأخذ لجوء في البلاد الغربية وتعظم، ويرى أنها جاءت بفكر متحرر لم تسر على المسائل القديمة. نقول كان الواجب أن تعاقب وأن تؤدب حتى لا يجرأ أحد أن يتكلم بعد ذلك. ويجب علينا أيها الإخوة على وسائل الإعلام عندنا أن تقوم بفضح كل من تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. مصيبة وبلاء أيها الإخوة، نجد كتابات باردة وفي بعض الأحيان دفاع عن من تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبحث له عن المبررات، وأنه كان بسبب الجهل، وأنه كان لا يقصد وغيره. وإذا أخطأ أحد نسميه ممن ينتسبون إلى الإسلام أو لجهاز الهيئة أو لغيرها، شرشحت الأمور كلها ونقب عن القلوب ودواخلها وضمائرها، وفضح فضحا كاملا عبر هذه الوسائل. هذا يعطينا أننا في حاجة إلى أن يفضح هؤلاء، لا أن يفضح الحق وأهله، فالحق ليس فيه فضيحة وإنما فيه الخير إذا اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أحوجنا دائما إلى أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم نصب أعيننا في كل شيء. كنت أعجب من اليهودي إذ كان يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عطرا وهو يقول: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمنا النبي. اليوم أيها الإخوة، لست حر في كل شيء أن أفعله، فأنا لست حر ألبس أي ثوب، فالحرير منعت منه والإسبال منعت منه. أنا لست حر أتختم بما شئت، فالذهب منعت منه ولا يجوز للرجال. أنا لست حر أن آكل بأي شيء شئت، أنا مأمور أن آكل بيميني ولا آكل بشمالي. فأصبح الإنسان مأمورا بأي شيء بأن يبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كنت تأملت أيها الإخوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه داخل المنزل، فرأيت أكثر من 100 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في داخل البيوت، في داخل البيت فقط. أسأل كم نطبق من سنة داخل البيت أيها الإخوة. اليوم أيها الأحبة، عندنا جهل كبير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكان عليه، وهذا الذي كان سبب لضعفنا نحن وجرأة غيرنا على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وجب علينا أيها الإخوة أن نحرص أشد الحرص على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أعطي الأسرة وهي النواة الأولى أيها الإخوة. الأسرة عندنا أيها الأحبة نجد أنها لها أثر كبير جدا منذ نعومة الأظفار. محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتأذين في المولود، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيقة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأس الذكر دون الأنثى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نربيه منذ نعومة أظفاره وأن نحصنه. النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار كان يحصن الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. سنة، أين نحن من هذه السنة؟ وخذ ما شئت عجائب منذ الصغر، نحن في حاجة إلى أن نغرس هذه المعاني. وما أجمل أن نحفظ أبناءنا أشياء تتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء. فعندما أقول يا بني لا تأكل بشمالك، كل بيمينك، لأن الرسول يحب أن يأكل بيمينه ولأنك تطيعك. عندما يكذب الولد يضرب أخاه وتدخل أنت تسمع البكاء، من ضرب؟ يقول: ما ضربته. فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم يمنعنا من الكذب. ثم خذ جوانب متعددة من صغره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رب الحسين فوجده أخذ تمرا قال: كخ كخ، تربي على أن لا يقع في الحرام وأن لا يأكل ما لا يجوز له أن يأكله. عندما يأتيني الطفل الصغير ذاهبا إلى أخواله أو إلى جيرانه وجيبه مليء بالألعاب قد سرقها من الجيران أو من الأقارب، أنا أقول: هذا لا يجوز يا ولدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعنا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. استأذنتهم أعطوك إياها، فإن كانت لا نقول اذهب بها وأرجعها، لأن الرسول أمرنا. وبناء على ذلك سنجد في كل حركة وسكنة سنجد الرسول الرسول الرسول، فيتمكن حبه في قلبه. نحن في حاجة أيها الإخوة إلى اقتناء الكتب في داخل البيوت. وما أجمل أيها الإخوة أن يكون في كل بيت مسلم كتابا في السيرة. وكتب السيرة أيها الإخوة فيها المطولات وفيها المختصرات وفيها المتوسطة وفيها ما يحرص على صحة الحديث وصحة الأحداث. نحن في حاجة إلى أن تربط البيوت بها. نحن في حاجة أيها الإخوة إلى حضور أنا وأولادي دروس السيرة. كلما وجدت درسا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فأحمل بيتي بكامله، ثم نجلس نسمع. وما أحوجنا إلى أن آتي بالأشرطة فأجعل مسابقة لأولادي من يلخص لي كم سنة ذكرها الشيخ في البيت، كم سنة ذكرها في قيام الليل، كم كذا، فيصبح الأبناء يتسمعون ويستمعون ثم يكتبون عن فهم وإدراك، فأربطهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم شيء أيها الإخوة في البيوت أن يكون الوالدان ممن يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأب هو الذي يأكل بالشمال، إذا كان الأب هو الذي لا يصلي، إذا كان الأب هو الذي لا يقوم لصلاة الفجر، إذا كان الأب هو الذي يكذب، فكيف تطلب من الابن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا له أثر كبير جدا. كذلك أيها الإخوة، نحن في حاجة إلى أن نعود أبناءنا على الاستفادة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة. تميز النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بأنه أوتي جوامع الكلم، كلمات مختصرة لكن لها معاني عظيمة. عندما أتي الولد يقول الرسول يقول لا تكذب ولو كنت مازحا، انظر المعنى العظيم، صغير لكنه إذا غرسته في نفس الصغير كان عظيما مؤثرا. عندما يقول للولد لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأعطيهن هذا مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن كيس فطن حتى أربي فيه أن يكون منتبها لكل ما يحيط به ويستفيد، هذا له أثر كبير جدا. كذلك أيها الإخوة، نحن في حاجة إلى أن نعرف أبناءنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع ما كان هديه. أعطي مثال أيها الإخوة، نريد أن نسافر، قبل أن أسافر أجلس مع أولادي 10 دقائق بس، 5 دقائق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ دعاء السفر وهذا دعاؤه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد كبر وإذا هبط سبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل في منزل يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، ثم أطبقها أنا سلوكا عمليا في السفر. هل أخذنا هذه مع أولادنا؟ الله أعلم من أخذها ومن أعرض. بعض الناس قد يكون لعدل جهله ما يدري عن هذه السنة، وهذه نعتبرها مصيبة أيها الإخوة، أن يكون الأهل لا يعرفون، فكيف يعلمون ما لا يعرفون؟ نحن في حاجة، وهو خطاب أيها الإخوة لمن نسميه للقائمين على التعليم. اليوم بعد وجود الهجمات على النبي، نحن في حاجة إلى أن نطالب جميعا بأن يوضع درس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكل مرحلة دراسية. أيها الأحبة، لن نسأل يوم القيامة لماذا لم تدرس كيمياء وفيزياء وغيره، لكني سأسأل لماذا لم تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تسر على منهاجه، لماذا لم تمتثل بأوامره، لماذا لم تنتهي عن نواهيه، فتكون السيرة في قلوبنا أعظم من كل شيء، لأنها تؤثر على قلبي وجوارحي واستقامتي، بل سبب لدخول للجنة. وما أجمل كلام لابن القيم عندما قال إن الله سد الطرق الموصلة إلى الجنة كلها إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سرنا بهذا المفهوم سيكون لها أثر. الأمر الثاني أيها الإخوة، وصية لكل مدير مدرسة، في كل صباح نعرفهم بسنة بأدب خلال دقيقتين أو 3، ثم نسأل اليوم الثاني أذكر بالأدب الذي بالأمس حتى يضبطوه، واليوم الثالث أذكر بالأدب الذي بالأمس والذي قبله، في آخر الأسبوع أضع جائزة من يجيب فيعطيني الآداب التي أخذناها 5 على حسب الأيام، فيصبح عرفت النشء بهذه الآداب وأعطيتهم سلوكا عمليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له من الأثر الواضح. منها أيها الإخوة عقد المحاضرات العامة في المدرسة. مدارسنا اليوم عندها ما يسمى بيوم النشاط، وما أجمل أن آتي بأحد طلاب العلم أو بأحد المدرسين يلقي لنا محاضرة حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ جانب ثم نستفيد منه الاستفادة الكبيرة لهؤلاء. وهنا أقول همسة في القائمين على التعليم، كما أننا عندنا حرص على وضع المناهج، فما أجمل أن نضع مناهج متمكنة مؤصلة في السيرة يقوم بها عدد من الأخيار من طلاب العلم يستفيدون من هذه السيرة السلوك العملي ثم ينقلوها لأبنائنا في ذلك. في المدارس أيها الإخوة نحن في حاجة عظيمة لأي شيء، إلى أن يكون في كل مدرسة جناح مستقل في كتب السيرة يتواصل بها الطلاب. اليوم أيها الإخوة المكتبة ضعيفة عند الأبناء، تسأل ابنك وتسأل بنتك متى دخلت المدرسة، المكتبة في المدرسة المرحلة المتوسطة الثانوية ربما لا يدخلها إلا 15-20، مدرسة فيها 800 طالب وطالبة لم يدخل منهم إلا 100، أين البقية؟ الضعف منا حيث لم نوصل إليهم هذه الرسالة وأربطهم بكتب العلم حتى يكون لها من الاستفادة المهمة. كذلك منها وضع مسابقات للطلاب في المدرسة في الكتابة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في آدابه، كذلك وضع نسمي مخيمات تتعلق بالسيرة كيف نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جوانب متعددة. هنا همسة أيها الإخوة لمن للأئمة وللدعاة وطلبة العلم، أولا يجب علينا أن نضع دروس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن يوضع سلسلة من الخطب تعرفنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحقوقه. كذلك ينبغي لنا نحن إمام وداعية وطالب علم أن نكون قدوة سلوكية عملية، لا يكفي أن ألقي الكلمة والمحاضرة وأنا لا أمتثل ولا أعمل. اليوم حاجة الأمة إلى القدوة أشد من حاجتهم إلى قضية الكلام، وإذا كان العالم والإمام وطالب العلم في صلاته في أذكاره في اتباعه للسنة في سمته في لباسه مطبقا للسنة، والله تجد أن الناس يتعلقون به حق التعلق. لكن إذا كان يقول ولا يفعل عرف الناس أنه قال من غير قلب، وفعله ربما لو كان وقع في بعض الأحيان صار ليس على مستوى ينبغي أن يكون عليه. كذلك يجب علينا دائما أن ننشر للناس السلوكيات العملية في السيرة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، آدابه، عباداته، دعوته إلى غير ذلك، الأشياء السلوكية العملية نعطيها الناس حتى يتأثر الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة مع جيرانه مع أقاربه مع أبنائه مع زوجاته مع كل جزئية عندنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيها سمت، وهذا له من الأثر الكبير في ذلك. كذلك أيها الإخوة نحن في حاجة إلى أن يكون للعلماء دور واضح في المطالبة بأي شيء بإيجاد الدروس العلمية المؤصلة سواء في مساجدهم أو في غيرها، وخاصة أيها الحبة ما نحتاجه اليوم في واقعنا، علماؤنا نحتاج أن نسمع منهم الفتوى مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج منهم الدرس العلمي، نحتاج منهم المحاضرة المؤصلة بالنصوص الشرعية، والسبب لما لها من الأثر العظيم في قبول الناس. كما أننا أيها الحبة في حاجة كبيرة جدا إلى أن نحذر الناس من الإصغاء لما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم من إذا في إذاعات أو في مواقع أو في كتابات أو في جرائد أو في صحف أو في غيرها، من حتى لا تكون سبب لنسميه ضلال الناس وانحرافهم. يجب علينا أيها الإخوة التعرف على ما أثير حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المستشرقون والكفار أثاروا شبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد للعلماء أن يتعرفوا على ذلك ثم يحذروا الأمة بالأسلوب الأمثل حتى يكون لنا أثر كبير، هذا له من الأثر العظيم في ذلك. يعني نحن بحاجة إلى أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الثقافة والفكر والإعلام وأهل الصحافة وغيرهم حتى يكون من التأثير الكبير على الناس وعلى الأمة. اليوم أيها الإخوة قنوات كثير في العالم الإسلامي مليئة بالمسلسلات وبالأغاني وبالترهات وبما لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة، وأعرض عما يكون سبب لصلاح الأمة وإصلاحها. وجدت قنوات ولله الحمد بدأت الآن، لكن يعطينا أننا في حاجة كبيرة إلى أن نحرص أشد الحرص على أي شيء على ما يكون سببا في رفع أمتنا وشبابنا والحفاظ عليهم حتى لا يقعوا في شيء من الانحرافات سواء عبر القنوات والجرائد والصحف وغيرها. هذه أسميها أيها الإخوة خواطر حول المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على أن نجاهد النفس في التعلم والتعليم وفي كذلك النشر هذه سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لعل الله أن ينجينا بذلك من النار ويكون سببا لصلاح قلوبنا واستقامتنا. ختاما أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبه والعمل الذي يقرب إلى حبه. اللهم اجعلنا بحبه نجتمع معه في جنات ونهر في مقعد صدق عندك أيها المليك المقتدر. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وأن تعلي كلمتك وأن ترفع رايتك. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعزونك. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعزونك. اللهم من تعرض لنبينا صلى الله عليه وسلم بكتابة أو بسخرية أو برسومات أو بغمز ولمز، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. نسألك ربنا أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في بلاد الشام. اللهم عليك بطاغية الشام فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عليك بفرعون الشام. اللهم كما أهلكت فرعون مصر فأرنا في فرعون الشام عجائب قدرتك. اللهم نسألك أن تدير عليه دائرة السوء. اللهم إنا نسألك أن تذله وأن تصغره. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب، نسألك ربنا أن تهزمهم وأن لا تقيم لهم راية. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين هناك. اللهم إنا نسألك أن تشفي مريضهم وأن تواسي جريحهم وتعافيه. اللهم الطف على بأصغارهم وشيوخهم. اللهم أمن روعهم. اللهم أمن روعهم. اللهم أمدهم بمدد من السماء. أسأل رب الذي جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر أبدا أخفض من
قاعد قواعد جديدة ولم
وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
أو مع الوسائل، لأن للمقاصد شأن وللوسائل شأن.